بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد أن انتهى المصنف من الكلام عن مسألة الصلاة خلف كل بر وفاجر، والصلاة كذلك أي صلاة الجنازة على من مات منهم من أهل الإسلام، انتقل بعد ذلك إلى مسألة لها تعلق، وهي قضية الشهادة للميت بجنة أو بنار. لو تذكرون تقدم معنا هذه المسألة وتقدمت معنا هذه المسألة، ولعل المصنف رحمه الله إما أنه كان يعزم على ترتيب كتابه، لأنه كرر أكثر من مسألة في مواطن من هذا الكتاب، أو أنه ألفه أو كتبه على تباعد، فلذلك قد تتكرر بعض المسائل، أو يكون من باب يعني التأكيد وزيادة التكرار، وما تكرر تقرر كما يقال. لا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، يعني لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار. وهذه المسألة قد سبق أن ذكرنا فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. من أهل العلم من قال لا يشهد إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالجنة، وقيل يشهد لكل من شهدت له النصوص فقط، كل من شهدت له النصوص، مثال العشرة المبشرين بالجنة وثابت ابن قيس ابن شماس والحسن والحسين وبلال وغيرهم ممن جاءت النصوص بالدلالة على الشهادة لهم بدخول جنات النعيم. القول الثالث قالوا يجوز أن يشهد للمؤمنين ولمن شهد له المؤمنون، ولمن شهد له المؤمنون. وقلنا أن الصحيح في ذلك والأسلم والذي دلت عليه النصوص، وهو كلام أو اختيار جمع المحققين من أهل العلم، أن من شهدت له النصوص يشهد له بذلك. إذن لا يشهد لأحد بجنة ولا بنار، وحتى لو مات على المعاصي فإن كان من أهل الإسلام فإنه تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، وإن لم يكن من أهل الإسلام ولم يتحقق موته على الكفر فإنه قد يتوب في آخر حياته أو قد يسلم. إذن هذه الأمور أمور عظيمة. ثم ما الثمرة من أن الإنسان يشهد على إنسان بجنة أو بنار؟ لكن نقول كما سبق وأن ذكر المصنف: نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نرجو للمحسن أنه إن شاء الله من أهل الجنة، ونخاف على المسيء وندعو له أن الله عز وجل أن الله يرحمه وأن يغفر له، أن يرحمه وأن يغفر له. طيب، قال: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. إخوة، هذه الأمور عظيمة، ويقصد المصنف رحمه الله هنا الكفر والشرك والنفاق المخرج من الملة. الشرك على قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. والكفر على قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر. والفسق على أو النفاق على قسمين، نفاق أكبر الملة ونفاق أصغر. فهذا الباب معناه الإخراج من الملة عندما تحكم على إنسان بأنه كافر أو أنه مشرك، أو أنه إذا كان إسلامه ثبت بيقين فلا يخرج منه بشك، لا يخرج منه إلا بيقين. ولذلك ذكر العلماء هنا في هذه الأمور أنه لا بد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، لا بد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. ما هذه الشروط؟ مختصر هذه الشروط 5 شروط، مختصر هذه الشروط 5 شروط. الشرط الأول ثبوت وقوع هذا الأمر من المكلف، أنه وقع منه، ليس يعني ظنا أو احتمال. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن الأمر الحاصل هو كفر بمقتضى الأدلة لا بمجرد الاجتهاد، يعني قد يفعل فعل لا يكون أصلا كفرا. وهنا تأتي السفه العقول والجراءة في إطلاق مسائل التكفير ربما على ما ليس من المكفرات، وآفة هؤلاء الجهل أو سوء المقصد. إذن لابد أن يكون الحكم على هذا الشيء أنه كفر بمقتضى الأدلة الشرعية، لأن باب المخالفة باب واسع وهو مراتب، هناك ما هو شرك، هناك ما هو كفر، هناك ما هو كفر أصغر، هناك ما هو من باب البدع، هناك البدع الاعتقادية، هناك البدع غير الاعتقادية أو غير مخرجة من الملة، هناك باب النفاق المخرج من الملة، هناك باب النفاق غير المخرج من الملة، هناك الكبائر، هناك الصغائر، هناك ما هو ترك ما هو أولى. إذن المسألة ليست على مرتبة واحدة، فالحكم على الشيء بأنه كفر يحتاج إلى دليل واضح، ولا سيما في باب إطلاق الكفر الأكبر المخرج من الملة. الشرط الثالث الذي ذكره أهل العلم في هذا الباب بلوغ المكلف الحجة، أن تبلغه الحجة. قال الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. إذن بلغه الحجة، لو لم تبلغه الحجة كيف يعاقب على أمر أو يحاسب على أمر لا يعرف أصلا أنه كفر أو ليس بكفر، لا يعرف أنه مخالفة. إذن لابد من بلوغ الحجة. ثم تأتي القضية أن هذه الحجة مفهمة، أن هذه الحجة مفهمة، يعني لو جئت إلى رجل لا يتكلم العربية ورأيته يفعل فعل كفر، فتلوت عليه آية من القرآن أو أخبرته بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يفهم هذا؟ ها؟ ما يفهم. فهل تقول أنا أقمت عليه الحجة؟ لابد أن تكون مفهمة، يعني يعلم المقصود، يفهم النص. ثم أيضا أن يكون من حصل منه هذا الفعل بالغا عاقلا، أن يكون من حصل منه هذا الفعل بالغا عاقلا. فالصبي والمجنون غير مكلفين، غير مكلفين، فلو حصل من الصبي شيء من ذلك فهذا لا يؤاخذ به، والمجنون لأن العقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف. الأمر الخامس انتفاء الموانع، انتفاء الموانع. طيب ما هي موانع التكفير؟ موانع التكفير يقول أهل العلم 4، معنى ذلك أن لا يكون عنده شيء من هذه الموانع، المانع الأول الجهل، أن يكون جاهلا، فعل فعل وهو لا يعلم أن هذا من المكفرات. لكن الجهل على قسمين، أو حال الجاهل على قسمين: الجاهل الذي تمكن من العلم ولم يأخذ به ولم يحرص على رفع الجهل عن نفسه مع تيسر ذلك له، هذا لا يعذر، إن هذا من الإعراض، هذا من الإعراض. والجاهل الذي لم تبلغه حجة أو لم يتيسر له سبيل العلم، إما كان في بيئة بعيدة عن الإسلام، أو كان حديث عهد بكفر، أسلم قريبا ولم يعرف أحكام الإسلام، فإذا هذا الجهل يكون بالنسبة له من الموانع، يكون بالنسبة له من الموانع. طيب، الأمر الثاني التأويل، يعني أن يكون متأولا، وهذا باب يعني فيه تفصيل وفيه كلام لأهل العلم، لكن في الجملة أن يكون متأولا، يعني قال هذا القول أو فعل هذا القول متأولا، لا يظن أن هذا الفعل مع تأوله هذا كفر. الأمر الثالث الإكراه. طيب، الإكراه يا إخوة يكون في القول وفي الفعل، هل يكون في اعتقاد القلب؟ ها؟ لا، ما يكون في اعتقاد القلب. إذن الإكراه متعلق بماذا؟ متعلق بالقول والفعل. الرابع الخطأ، أخطأ، مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يحب توبة العبد، وضرب مثلا برجل إن ضاعت عليه راحلته وفيها متاعه، فانتظر الموت وهو تحت شجرة حتى قام ورأى راحلته فوق رأسه، قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. القول هذا اللهم أنت عبدي أليس كفر؟ هذا كفر، لكن هذا أخطأ من شدة الفرح، أغلق عليه بالمفاجأة التي وجدها، وهذا يدخل فيه جميع الألفاظ التي لا تراد، قد يعني تكون من فلتات اللسان أو من الخطأ أو نحو ذلك، فهذا لا يؤخذ عليه الإنسان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أو أخطأنا. طيب، هذه المسائل يا إخوة التي ذكرناها تدل على عظم هذا الباب الذي انطلق فيه فئام من الناس ليس هناك أزمة تزمهم ولا روابط تربطهم، انفلتوا على هذه الأمة بالتكفير ثم التفجير والتدمير، وخرجوا على جماعة المسلمين، وخرجوا على ولاة أمور المسلمين دون ضوابط، دون علم، دون اعتبار للأدلة الشرعية، دون وقوف على النصوص، فلم يحدهم حاد ولا يردهم راد، فقالوا الباطل وفعلوا الباطل، بل وقعدوا للأمة من القواعد الباطلة، وهم ورثة الخوارج في كل زمان ومكان. فإذن لم يأخذوا لا بهذه الاعتبارات لا في الأمة أي في الرعية ولا في حكامهم، وصار الذي يقول بمثل هذه الضوابط الشرعية أو بمثل هذه القيود المرعية التي جاءت بها النصوص صار عندهم متخاذل، انقلبت المفاهيم، وصار الحرص على طريقة الصحابة رضي الله عنهم بل قبل ذلك على دلالات النصوص من القرآن والسنة هو تخاذل عن الحق وعدم نصرة للأمة، وصار تفجير الأمة والخروج على الأئمة وقتل الناس وتدمير البلدان وإزهاق الأرواح وقتل الأطفال وانتشار التكفير هو النصرة لأمة الإسلام. فضلوا وأضلوا. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عنهم بصفاتهم: سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، وعندهم من الكلام الذي يحسنونه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقولون من قول خير البرية، يعني يأتونك بالعبارات، بل ويرفعون شعارات ظاهرها النصرة والدين والاعتقاد وباطنها الدنيا. لما رفع الخوارج في زمن علي المصاحف على العصي وكانوا يرفعون شعار لا حكم إلا لله، يا إخوة، هؤلاء ضد من؟ ضد علي رضي الله عنه، ابن عم رسول الله وخليفة المسلمين وزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن علماء الصحابة، ثم يرون أن علي لم يحكم الإسلام ولا حكم الشريعة، بل خرجوا على الصحابة. ولذلك لما جاءهم ابن عباس كما عند النسائي وغيره قال: جئتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. انظر إلى هذه العبارة القوية اللطيفة الحجة، قال: جئتكم من عندي أصحاب رسول الله وليس فيكم منهم أحد، يعني يكفي أنكم على ضلال، ما معكم أحد من الصحابة، تخرجون على علي وتقاتلون علي، ما معكم أحد من الصحابة الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ما يقارب 100,000، وأنتم ما معكم واحد من الصحابة. حكموا عقولهم وقدموا أهواءهم وخالفوا النصوص الشرعية التي سيأتي ذكر بعضها، فخرجوا على الأمة بالتكفير والتدمير والقتل، وقتل الصحابة أفضل الخلائق بعد الأنبياء، خرج هؤلاء عليهم يقتلونهم. فلا علم ولا حلم، لا عقول ولا أنهم أخذوا العلم عن الصحابة، وبدلاً من أن يجلسوا في مجالس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ويأخذوا من علومهم وفهومهم حتى يرفعوا الجهل عن أنفسهم، ذهبوا يريدون قتل الصحابة. فلذلك مسألة التكفير مسألة خطيرة. الله عز وجل ذكر كفر بعض الأقوام وذكر بعض الصفات التي أدت إلى خروجهم من الملة، لكن هذا التكفير أمر منضبط، ولذلك لا يمنع أهل العلم، أهل العلم لا يمنعون قضية التكفير، لكنها قضية منضبطة. فالله عز وجل قال في كتابه الكريم عن المنافقين الذين سخروا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: قد كفرتم بعد إيمانكم. كان يظهر منهم من الإيمان، وتعرفون أن المنافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر، فقال الله جل وعلا: قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن هؤلاء فعلوا ما ينقض هذا الإيمان، وهو ظهر في ألسنتهم: ما رأينا أكذب بطونا ولا أرغب أكذب ألسنا ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. وقالوا: نحن والله كنا نقطع الطريق حديث الركب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يجيبهم، بل يقول: قد كفرتم بعد لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذه المسألة مسألة خطيرة، إخراج المسلم من الإيمان والحكم عليه بالكفر أمر شديد وعظيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فلذلك هذا الأمر عظيم، لكن لا بد كما قلنا أن نعلم أن العبد قد يجتمع فيه إيمان وكفر. ها، كفر إيش؟ أصغر، غير مخرج من الملة، لا يمكن أن يجتمع فيه إيمان وكفر مخرج من الملة، لأن الكفر المخرج من الملة ينقض ما عنده من الإيمان، إنما كفر غير مخرج من الملة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: قتال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر، يعني غير مخرج من الملة الاقتتال. ولذلك الله عز وجل سمى المقتتلين مؤمنين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إذن سماهم الله مؤمنين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، هذه ليست مخرجة من الملة. إذن قد يكون في الإنسان من الكفر الأصغر مع إيمانه، يجتمع فيه كما تجتمع فيه طاعة ومعصية، يجتمع فيه إيمان وكفر أصغر. فمثل هذه الضوابط وهذه التفاصيل التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة تدل على خطورة الأمر. قال بعد ذلك: ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. إذن الحكم على ما يظهر وليس البحث عن البواطن. ما لم يظهر، فإن ظهر شيء وثبتت الشروط وانتفت الموانع التي ذكرت فتلك الحال يعني يحكم عليه أهل العلم البصيرون بمسائل التكفير. ليس لكل أحد، تقرأ كلمتين في الاعتقاد أو تسمع إلى بعض المجالس وتنصب نفسك لمسائل عظيمة جدا ينبني عليها يا إخوة. ماذا تحكم على إنسان بالكفر؟ إيش ينبني عليه؟ ينبني عليه لا يغسل ولا يكفن، ينبني عليه أن يقتل، ثم إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يرث، وإن كان حيا لا يرث، وإن كان مات لا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين. مسائل عظيمة. وبعض الناس جريء في إطلاق هذه العبارات. قال: ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. الشيء الذي في البواطن لا تبحث عنه أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام ما بحث عن حال المنافقين مع معرفته عليه الصلاة والسلام، لكن ما كان يقول: أنت منافق اخرج من المسجد، أنت في باطنك النفاق. لكن من تأذى منه النبي عليه الصلاة والسلام وظهر شره فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، أو نهي عن الصلاة عليه، ونهي عن الاستغفار له. فالحكم على الشخص باطنا ما لم يظهر الشيء. أحيانا الظاهر قد يدل على الباطن وهذا أمر معلوم، لكن أن تحكم عليه بباطنه دون أن يكون شيء في الظاهر هذا لا يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس، إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس. تقول: فلان هذا منافق، فلان هذا مرائي، كيف تحكم عليه بهذا الحكم؟ طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى إيش؟ يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال في آخر: قال فإن فعلوا ذلك ظهر منهم الإيمان، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى، وحسابهم على الله. إذا الإنسان أظهر لك الإيمان الحكم عليه بالظاهر. ولذلك قال الصحابة حينما انقطع الوحي قالوا: فالآن إنما الحكم على ماذا؟ على الظاهر، الحكم على ما يظهر الناس لنا، لأن ما عندنا وحي ينزل بأن هذا يبين حقيقة فلان أو يبين حقيقة فلان. فقال: ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف.
هذه المسألة متفرعة أيضا عن التي سبقت. لا نرى السيف يعني لا نرى القتال، على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذن هذا من المسلمين، من المؤمنين، من أمة الإجابة. لا نرى السيف، يعني لا 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 يقتل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ما هي؟ ثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه ثلاثة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، في حديث عثمان أو فيما أظن. إذن لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثيب الزاني المحصن ويزني، والنفس بالنفس، إن هذا قصاص، التارك لدينه المفارق للجماعة، من بدل دينه فاقتلوه كما في الحديث. وهذا من خصائص ولي الأمر، ليس من خصائص عامة الناس، هذا ولي الأمر ينظر في أمره في حاله. أيضا ذكر العلماء، وهذا ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنه، من يمنع فريضة مثل الزكاة فقد قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. كذلك أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال الخوارج، وهذا الأمر كما ذكر شيخ الإسلام بإجماع المسلمين مع إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قتال الخوارج. طبعا الخوارج، عندما نتكلم عن الخوارج الطائفة الفرقة، وإلا فإنها متفرعة الأسماء في زماننا، القاعدة وداعش ومن سار سبيلهم على طريقتهم، ومن خرج على الحاكم، خرج على جماعة المسلمين، يسمى خوارج. وقد يجمعون أكثر من بدعة في وقت واحد. إذن لا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. إطلاق التكفير هذا ليس من منهج أهل السنة، هذا منهج الخوارج، نشر التكفير. النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ولذلك من خطورة أمر القتل حذرنا الله جل وعلا منه وتوعد صاحبه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذا كان يا إخوة لا يجوز للإنسان أن يخيف أخاه، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع أخاه. طيب أشد من هذا، يقول عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، غير مسلم، إنسان معاهد. كم هي أحوال غير المسلمين في بلاد الإسلام؟ ثلاثة: المعاهد والذمي والمستأمن. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر ويقول العلماء الحديث: وإن كان في المعاهد فهو كذلك في الذمي والمستأمن، من قتله لا يرح، لا يشم عرف الجنة، يعني لا يدخلها. فكيف إذا قتل مسلما؟ كيف إذا قتل مسلما؟ ولذلك من خطورة أيضا هذا الباب أنه لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه، لأن نفس المؤمن غالية عند الله جل وعلا. فليس لك أن ولا يقول: أنا هذه نفسي وأنا حر فيه. أنت لا تملك نفسك، لا تملك نفسك، لا تملك يدك، ولا تملك عينك، ولا تملك قدمك، ما هذه ملك لله سبحانه وتعالى. فليس لك أن تتصرف فيها كما تشاء. ولذلك جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. أو من سقط من عال، أو من احتسى سما انتحر. لماذا؟ لأن النفس غالية. فإذا إذا كان نفسك لا يجوز لك أن تقتلها، فباب من باب أولى أيضا لا تقتل الآخرين. فهذا الباب باب خطير. قال: إلا من وجب عليه السيف، كما ذكرنا من جاءت الشريعة بالدلالة على قتله، وباب القتل وباب الحدود وإقامة القصاص وهذه المسائل كلها منوطة بولي الأمر ليس لأفراد الناس. يعني ترى شخص يشرب الخمر تقول: تعال أنا أقيم عليك الحد. إن أقمت عليه الحد أنت كواحد من الرعية فإنك تعاقب تعزيرا على جراءتك على خصائص ولي الأمر أو ما هو من اختصاصات ولي الأمر، بل هذا افتئات على ولي الأمر، هذا افتئات عليه، ليس لك أن تقيم الحدود ولا أن تتجاوز الصلاحيات التي لك كواحد من الرعية. لذلك باب الحدود ومسائل القصاص وما يتعلق بهذه المسائل هي من خصائص ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر لإقامة هذه الأمور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة.
انظروا يا إخوة إلى معتقد أهل السنة والجماعة، فيه من الضبط وفيه من الرحمة وفيه أيضا من الأمن للمجتمع. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، من استقرت له البيعة وكان إماما للمسلمين، كان ولي أمرهم، فإنه لا يجوز الخروج عليه. قال: وإن جاروا، ظلموا. ولنتأمل في قوله صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وإيش وكره، فيما أحب وكره. هذا الذي تكرهه قد يكون ظلما عليك، لكن عليك في ذلك السمع والطاعة. قال: إلا أن يؤمر بمعصية، هذا باب آخر. ولذلك يقول العلماء: ما يأمر به ولي الأمر على ثلاثة أحوال: إما أن يأمر بطاعة فيجب طاعته في ذلك، وإما أن يؤمر بمعصية فقد جاء في الحديث إلا أن يؤمر بمعصية، وإما أن يأمر بشيء مباح. إذن هذا لا هو أمر طاعة أو واجب، ولا هو بالأمر المحرم، فبماذا يلحق؟ قالوا: يلحق بالأول بوجوب السمع والطاعة له لعموم الأدلة في ذلك. طيب، فقال عليه الصلاة والسلام أيضا: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه ولا ينزعن يدا من طاعة. قال: فإنه من فارق الجماعة فمات إلا مات ميتة جاهلية. من فارق الجماعة فمات إلا مات ميتة جاهلية. فقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه لتلاميذه مرة، قال: ماذا تفعلون إذا ظلمتم أو إذا أخذ حقكم؟ انظر إلى تربية الصحابة لتلاميذهم. قالوا: نصبر. قال: دخلتموها ورب الكعبة، دخلتم الجنة ورب الكعبة. هل قالوا: والله نرفع شعارات، نخرج مظاهرات، نعلن المطالب، نتكلم على المنابر، نحذر في المجالس؟ أبدا، قالوا: نصبر. لأنه كما قال العلماء: ما خرج قوم على إمامهم إلا كان في خروجهم من الفساد أعظم مما يرجون من الصلاح. يكون أمر الفساد عظيم، والواقع يدل على هذا. أناس هجروا، أطفال يتموا، ونساء رملن، ورجال كثير قتلوا بسبب فتاوى جائرة من خوارج العصر الذين لم يراعوا في هذه الأمة، لم يرحموا شبابها ولا نساءها ولا أطفالها، ولكنهم كانوا يسعون في الوصول إلى تحقيق أهدافهم الحزبية التي دمرت الأمة وأورثتها من العناء وأضعفت شوكتها ومزقتها. خالفوا النصوص الشرعية. ماذا لو فعل هؤلاء كما قال تلاميذ حذيفة لحذيفة: نصبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الآخر: قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. يعني ليس كل شيء في الدنيا، قال: حتى تلقوني على الحوض. فإذا الله جل وعلا أمر بذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر يقول العلماء وارد هذا عن الصحابة، عن عمار وعن أبي هريرة وعن غيرهم، أن أولي الأمر أو أولي الأمر هم العلماء والأمراء، العلماء والأمراء. إذن يجب لهم السمع والطاعة فيما يأمرون به، إلا أن يأمروا بمعصية. فقال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. وهو بهذا التقعيد يرد على الخوارج وعلى المعتزلة، الخوارج في تكفيرهم لولاة الأمر وفي ادعائهم بأن الحكم بما أنزل الله مطلقا هو مخرج من الملة، والمعتزلة الذين من أصولهم التي أصلوها قضية الخروج على الحكام، وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر عندهم، ويريدون به الخروج على أئمة المسلمين. قال: وإن جاروا ولا ندعو عليهم. بل طريقة أهل السنة الدعاء للسلطان، كما قال البربهاري وغيره من أهل العلم: من علامة أهل السنة الدعاء للسلطان، ومن علامة أهل البدع الدعاء على السلطان. من علامة أهل السنة الدعاء للسلطان، ومن علامة أهل البدع الدعاء على السلطان. ولذلك جاء عن الإمام أحمد وجاء عن الفضيل أنه قال: لو أن لي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان. إن ما يصلح الله عز وجل به أعظم مما يصلح بغيره. فلو أنك جعلت من دعائك لولي أمرك بصلاح البطانة وبالإعانة على الخير وبالتوفيق والتسديد، ويسر الله عز وجل أن يستجاب دعاؤك، كم من الخير يكون على الأمة، وأنت من هذه الأمة الذي ستحصد أيضا من هذا الخير الذي دعوت به. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيار أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم، تدعون لهم ويدعون لكم. قال: ولا ننزع يدا من طاعتهم. هذا كما يعني سبق ذكره، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع الصحابة على هذا الأمر، كما قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه كما في الصحيحين: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي أثرة علينا، في أثر علينا في ظلم. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. حتى يا أخوة في هذا الباب يقول العلماء 5 شروط عظيمة: إلا أن تروا شيء ظاهر كفرا، ليس فسقا، ليس بواحا، ظاهرا معلوما، عندكم فيه من الله برهان، عليه أدلة واضحة. وذكروا شرطا خامس وهو قضية القدرة. هذه الأمور ليست بالأمور السهلة، وهذا مع الرد على مذهب الخوارج، إلا أن الخوارج يكفرون بما ليس بمكفر، يكفرون بما ليس بمكفر، وواقع الخوارج العصر شاهد على هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا حتى بقضية لو حصل أمر من ولي الأمر، قال: ألا من ولي عليه، من ولي عليه وال قال فرآه يأتي شيئا من معصية الله، قال: فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة، فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. قال: ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، لأن الله أمر بذلك ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ندعو لهم بالصلاح لأنه بصلاحهم صلاح للرعية وصلاح للدين والدنيا. والمعافاة هي جملة أو كلمة جامعة: المعافاة من الشرور، والمعافاة من الشرك، والمعافاة من المعاصي، والمعافاة من الظلم. فتدعو لهم بأن الله يسلمهم ويعافيهم. ومن هذا الباب أيضا جاء أمر النصيحة، لأنها عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة، فسماها الدين. قال: ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لأئمة المسلمين لكن هذه النصيحة لأئمة المسلمين لها ضوابط. الضابط الأول أن تكون سرا. قال عليه الصلاة والسلام كما في المسند: من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، وليخلو به وليأخذ بيده، وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإن لم يقبل أدى الذي عليه. قال سعيد بن جبير لابن عباس رضي الله عنهما، ورحم الله سعيد بن جبير، قال لابن عباس: أنصح الحاكم؟ قال: فيما بينك وبينه. قال: فيما بينك وبينه. الأمر الضابط الثاني أن تكون برفق ولين، أن تكون برفق ولين، لا تأتي متكبرا متعاليا وتريد أن تنصح السلطان، وإنما تأتي برفق ولين مع توقيره. وقد جاء في الحديث: من أهان سلطان الله أهانه الله. أيضا الضابط الثالث أن تريد إصلاح ولي الأمر، أن يكون المقصود الإصلاح، ليس المقصود أن تقول نصحت وفعلت. ولذلك الضابط الذي يليه أن لا يشيع الناصح هذا الأمر بين الناس، لا يخرج إلى الناس يقول أنا نصحته وفعلت، هذا نوع من إثارة الناس، نوع من تهييج الناس على حكامهم. ولذلك جاء رجال إلى أسامة بن زيد قالوا له: لماذا لا تنصح عثمان؟ قال: وما يدريكم أني لم أنصح فيما بيني وبينه، ما كنت لأفتح بابا أكون أول من فتحه، ما سأفتح باب شر أقول نصحت عثمان وفعلت وفعلت، أنت تريد الخير انصح فيما بينك وبينه. الأمر الخامس في نصيحته أن يعتني بالأهم فالمهم، وأهم ما يكون من المسائل أمور التوحيد والإيمان، ثم ينتقل إلى غيرها. وهذا من فقه الناصح، من فقه الناصح سواء مع ولي الأمر أو مع غيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة.
نعم، نتبع أو نتبع السنة والجماعة، السنة ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، فإنه يتبع عليه الصلاة والسلام على الإطلاق، وهو الوحيد من الخلق الذي طاعته مطلقة عليه الصلاة والسلام. فطاعة الله جل وعلا ثم طاعة النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وبرهان محبتك لله هو طاعتك للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال: ونتبع السنة والجماعة. ولذلك يسمى أهل الحق أهل السنة والجماعة، أهل السنة، أهل الأثر، أهل السلف، أهل الجماعة، هذه ألقاب لأهل الحق. لماذا؟ لأنهم يتبعون الأثر يعني الحديث، يتبعون الحديث، يتبعون السنة، يتبعون، يتمسكون بالجماعة، فهذه ألقاب. وإلا فالأصل هم مسلمون، هو سماكم المسلمين من قبل. ومعنى الجماعة جاء كلام أهل العلم بتعريف للجماعة بعدة تعاريف، منهم من قال السواد الأعظم، ومنهم من قال هم الصحابة المتمسك بالجماعة يعني بطريقة الصحابة، ومنهم من قال جماعة المسلمين المجتمعون على ولي الأمر، ومنهم من قال الجماعة هم أئمة العلم المجتهدين، أئمة العلم المجتهدون. طيب، قال أهل العلم: ولا تعارض بين جميع هذه الأقوال، فإن التمسك بالجماعة هو التمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو التمسك بجماعة ولي الأمر والاجتماع حوله، وهو التمسك بجماعة المسلمين خلافا لمن خرج عليهم، وهو أيضا التمسك بطريقة العلماء الربانيين الذين يحثون على التمسك بالجماعة وعدم الخروج عليها. فلا مانع أن تكون الجماعة جماعة المسلمين، هي ما اجتمعت فيها مثل هذه الأوصاف. ونجتنب الشذوذ. الشذوذ يا إخوة ما فيه مخالفة للنصوص أو للإجماع، كل ما فيه مخالفة للنصوص أو للإجماع فإن من طريقة أهل السنة اجتنابه. والفرقة كل ما يسبب افتراق بين المسلمين فإنه مذموم شرعا وعقلا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والفرقة شر، الفرقة شر. ولذلك جاء عن ابن مسعود أنه قال الخلاف شر. فكل أمر يقول العلماء يؤدي إلى الاختلاف، يؤدي إلى التفرق، يؤدي إلى التنازع، فهو مذموم شرعا. ولذلك الواجب التمسك بما يدل على الاجتماع. يا إخوة حتى في جلوس الصحابة رضي الله عنهم عندما كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر ونزلوا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم أن يجتمعوا، حتى في اجتماع الأبدان يتقاربون. حينما رآهم يتفرقون في الشعب قال إنما ذلكم من الشيطان، وأمرهم أن يجتمعوا. حتى في الصلاة الفريضة تسوية الصفوف، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. إذن حتى في تسوية الصفوف النهي عن الافتراق وما قد يؤدي إلى الافتراق. فلذلك كان من وصايا أهل العلم ومما قيدوه في كتب الاعتقاد ونجتنب الشذوذ والخلافة والفرقة. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاءات القادمة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.